لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له لا ضد ولا ند ولا مثل له ولا صورة ولا هيئة ولا كمية ولا كيفية له ولا جهة ولا حد ولا حيز ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وحب أفئدتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة بكمالها وأدى الأمانة بتمامها فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي السيد الرؤوف الرحيم. اللهم أمدنا بأمداده وثبتنا على نهجه وطريقته ومنواله إلى الممات يا ربنا إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم فاتقوه، واسمعوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الجود والكرم والسخاء والسماحة صفات حميدة كان يذكرها العرب الأولون ويتفاخرون فيما بينهم ويتنافسون فيها على أنها صفات كريمة فيما بينهم. وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم حثنا على هذه الصفات وأمرنا بالازدياد منها، فنزل كتاب الله سبحانه وتعالى فيه جم غفير من الآيات التي تحث الناس وتحركهم على الإنفاق في سبيل الله وعلى الإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين بمال جعله الله تبارك وتعالى بين أيدينا عارية نوشك أن نفارقه إلى قبر يضمنا. قد يأخذ هذا المال الذي عندنا عدو من أعدى أعدائنا فيكون فاتنا أن نتصدق به في حياتنا، وذهب هذا المال فيما بعد مماتنا إلى إنسان كان أبغض الناس إلينا. هذا حال الدنيا يا أحبتنا. لأجل هذا السماحة والكرم والجود والسخاء صفات على المسلم أن يتحلى فيها وأن يبذل من ماله في سبيل الله سبحانه. وهذه الصدقة التي يتصدق بها لوجه الله قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل وحجة على إيمان صاحبها وعلى أنه ممتلئ القلب ثقة بالله سبحانه وتعالى الذي أعطى وأنعم وأكبر. لأي شيء؟ لأن هذا الإنسان المتصدق الذي يبذل ماله إنما طلب الآجل بالعاجل، طلب الآجل بالعاجل، أنفق ما بين يديه يريد الآخرة وهي علامة رضا الله عن عبده. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأحسن الناس وأشجع الناس، علمنا بحاله وبمقاله كيف يكون البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان في كثير من الأيام لا يأتي عليه ليل وفي داره شيء يدخره إلى غد، إنما كان ينفق ما فضل عن حاجته وقوته وقوت زوجاته في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، لأن شهر رمضان يا أحبتنا إنما هو شهر المتجر الربيح، شهر تضاعف فيه الأجور والحسنات. لأجل هذا روى الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة في رمضان أفضل الصدقات، الصدقة في رمضان أفضل الصدقات، لأن هذه الصدقة التي تبذلها في شهر رمضان تعظم وتربو وتنمو عند الله تبارك وتعالى ثوابا عظيما تجده في صحيفتك يوم تلقى الله. واعلم يا حبيبنا أن ما تنفقه في سبيل الله مخلصا وجهك لله لا تريد إلا رضا الله سبحانه، فاعلم أن الله تبارك وتعالى يخلف هذا المال غيره. اسمعوا إلى ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما معنى قوله تعالى فهو يخلفه؟ أي أن الله تعالى يبارك في مالك الذي بقي عندك إن أخرجت زكاته أو صدقت بصدقة منه تريد بها وجه الله تعالى. الله يبارك لك في مالك ببركة خفية لا تدري بعد ذلك كيف نما مالك وازداد وصار وافرا متكاثرا. لأجل هذا قال العلماء في كتبهم: إذا تصدق الرجل صدقة من مال حلال يريد بها وجه الله فإن الله تعالى يجعل في ماله بركة خفية. هو من حيث الصورة مالك نقص، ولكنك إذا نظرت في الثواب المعد لك في الآخرة إنما هو في ازدياد ونمو وخير عظيم تجده في العقبى بإذن الله سبحانه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يطلع على ابن آدم إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، أي عوضه عن ماله الذي أنفقه مالا آخر ينمو ويبارك له فيه، ويقول الملك الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فكم وكم من أناس سعدوا في الحياة الدنيا ولهم الأجر الجزيل في الآخرة ونمت أموالهم وزكت وربت بسبب إنفاقهم في وجوه الخير، يخرجون الزكاة حق الله من أموالهم يعطونها للسائل والمحروم، ثم بعد ذلك ينفقون صدقات لوجه الله سبحانه وتعالى. على فقراء ومساكين وأبناء السبيل ونحو ذلك من كل محتاج إلى مالك أيها الغني. اللهم أعط منفقا خلفا، واللهم أعط ممسكا سلفا. أحبتنا، ربنا العظيم سبحانه مما فيه دليل على عظيم الأجر والثواب في آخرتنا إن أنفقنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن البركة تنمو في أموالنا بإذن الله، قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تريد ثواب الله في مالك، فإن الصدقة قلت أو كثرت تربو عند الله تعالى، ويضاعف ثوابها إلى 10 حسنات، ثم قد يعطيك الله تعالى على صدقة 700 حسنة، ثم الله تعالى قد يضاعف هذا الثواب إلى 1,000,000 حسنة أو إلى 100,000,000 حسنة لمن يشاء من عباده على قدر يقينهم بالله وتوكلهم عليه وقوة إخلاصهم في صدقاتهم التي يتصدقون بها. اسمعوا أحبتنا إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: بينما رجل بفناة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة، والسحابة هي الغيمة التي تعلو رؤوسنا. بينما رجل بفناة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسقي حديقة فلان. قال: فتنحى السحاب ثم أمطرت ماء فأصابت حرة، والحرة هي أرض فرشت بالحجارة السود. قال: فسال هذا الماء على شرجة من الشرج، وهي الساقية التي يسيل فيها الماء ويجري فيها الماء. قال: سال الماء في شرجة من الشرج حتى استوعبت الماء كله، يعني كل هذا الماء الذي نزل من هذه السحابة سار في هذه الشرجة واستوعبت هذه الشرجة كل الماء. يقول هذا الرجل الذي سمع الصوت من السحابة: فتتبعت الماء حتى أتيت على رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، والمسحات هي الآلة التي يستعملها منقي الأرض، المزارع يجر هذا الماء إلى أرضه حتى يسقيها من هذه الشرجة. قال الرجل: فسألت هذا المزارع عن اسمه، قلت له: ما اسمك؟ فقال: فلان. فقال: لأي شيء تسأل عن اسمي؟ فقال: لأني سمعت صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان لاسمك الذي أنت عليه، لأجل هذا سألتك عن اسمك. سأله عن اسمه حتى ينظر هل هذا الاسم الذي سمعه من هذه السحابة هو اسم هذا المزارع أم لا، فإذا به هو هو. فقال له: ماذا تفعل في أرضك؟ معناه: ماذا تفعل من خير حتى سمعت صوتا من سحابة يذكر اسمك بخصوص، اسق حديقة فلان. ملائكة الله التي تسوق هذا السحاب يعلمها الله تبارك وتعالى أن فلانا يتصدق في وجوه الخير فينمو ماله وتضاعف ثمراته بإذن الله سبحانه وتعالى. قال له: ماذا تفعل فيها؟ أي في أرضك. فقال هذا المزارع: أما إذ قلت ما قلت فإني أنتظر ما تخرج ثم أتصدق بثلثه، وفي رواية أتصدق بثلثه على المساكين والسائلين وأبناء السبيل. قال: وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. انظروا يا أحبتنا إلى عظيم اختصاص الله سبحانه وتعالى بأهل طاعته وأهل صدقاته. سحابة يصدر منها صوت باسم إنسان كان يتصدق بثلث ما يملكه لوجه الله تبارك وتعالى، لأن الصدقات يا أحبتنا لها بركات عظيمة ولها من الله معطيات وافرة واسعة، لكن الواحد منا إذا أيقن بالآخرة هان عليه ما يبذل، سهل على نفسه أن يبذل من المال الذي هو في حقيقة حاله مال الله جعله بين أيدينا حتى ننتفع به في دنيانا وأخرانا. أما الذين يدخرونه ويكنزونه ولا ينفقونه في سبيل الله بعد أن وجبت فيه الزكاة فهؤلاء على لعن من الله تعالى وهلاك عظيم. اسمعوا إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكره ومانع الزكاة. لأجل هذا نحن في رمضان يا أصحاب التجارات ويا أصحاب الأموال الوافرة الواسعة، يا من وجبت في أموالكم الزكاة بادروا إلى إخراجها، أعطوا حق الله تعالى للفقراء والمساكين والسائلين وأبناء السبيل ونحوهم ممن تجب فيهم الزكاة، أي أنها تعطى إلى هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية الذين تعطى إليهم الزكاة. إذا كنت لا تعرف ما هو مقدار الزكاة في مالك فاسأل أهل العلم الموثوقين عندك. إذا كنت لا تعرف أن الزكاة تجب في مالك فاسأل أهل العلم الموثوقين عندك: هل تجب علي الزكاة إن كان عندي قدر كذا من المال؟ ماذا أخرج من هذا المال في سبيل الله سبحانه؟ سل أهل العلم عن هذا وأخرج مالك للمستحقين، وإلا فإن الذي يمنع الزكاة ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى ورسولنا المرتضى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.
عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم فاتقوه واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أحبتنا كثيرا ما نسأل في مثل هذه الأيام عن أمر زكاة المال وأمر زكاة البدن المسمى بالفطرة. زكاة الفطرة فيها أحبتنا 3000 ليرة عن الفرد عن الشخص الواحد، وهذه ينبغي على من وجد الكفاية أن يخرجها بالشروط المعتبرة في دين الله تعالى. فاسألوا عن هذه الشروط، تخرجونها من الآن إن أردتم لا حرج. لو أنكم أخرجتموها بعد دخول شهر رمضان عند أول دخوله لا حرج، إن أخرجتموها اليوم أو غدا لا حرج، لكن بشرط أن تخرجوها قبل غروب شمس يوم العيد، قبل غروب شمس يوم العيد. فبادروا إلى إخراج زكواتكم لعلكم لا تدركون الإنفاق في سبيل الله تعالى، لأن الموت سيف مسلط على رقابنا، لا يدري أحدنا متى ينزل هذا السيف عليه فيهلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كما أني أذكركم أحبتنا بأمر عظيم مبارك، ألا وهو كثرة الصلاة والسلام على سيدنا